الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله نبينا وإمامنا وسيدنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالحديث عن ضبط السلوك بميزان الشرع حديث طويل، ولما تزامن هذا الموضوع ضبط السلوك بميزان الشرع مع ما حدث من هذه السيول العظيمة، رأيت أن نقيد الموضوع ضبط السلوك البشري كيف يكون في مثل هذه الكوارث. ما هي تصرفات الناس؟ ما هي أحوالهم؟ ما هو الواجب؟ ما هو الحق الذي ينبغي أن يقوم به المصاب؟ وما هو الحق على بقية المسلمين تجاههم؟ فأقول وبالله التوفيق. الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله على محمد الصابر الرحيم. فإن من ابتلاء الله تعالى لخلقه ما يحدث من هذه السيول، وما ينتج عنها من الغرق والهلع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذه سنة الله تعالى في عباده، وهو الواحد القهار العزيز الملك الجبار. أتى أمره فداهم السيل الناس، وفي ساعات يتحول ثلث مدينة تشكو شح الأمطار وقلة المياه إلى طوفان جارف وسيل جرار، يكتسح ما أمامه ويبتلع في جوفه ما يأتي عليه، حتى باتت كارثة مؤلمة ومأساة حقيقية ستبقى في أذهان الكثير من الناس. إنها فاجعة ذلك الأربعاء الذي نتج عنه من الأضرار ما يقدر بالمليارات، ولا تزال المخاوف مما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من أمر السيول وفيضان مياه الصرف يقلق النفوس ويقض المضاجع. نسأل الله السلامة والعافية. والمتتبع لتاريخ الأمطار في بلاد الحجاز يلاحظ توافقا عجيبا في السيول المخيفة والكارثية، ويسمي أهل تلك المنطقة السيل بسيل الربوع أو الأربعاء لكثرة ما حدث في هذا اليوم من السيول. في حوادث سنة 837 قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وفيها وقع بمكة سيل عظيم طبق ما بين الجبلين، وانهدمت بمكة دور كثيرة، ووصل الماء إلى قرب باب الكعبة، وطاف بعض الناس سبحاً، وأقام الماء يوما بالحرم إلى أن صرف، وبقي من الطين في المسجد نحو نصف ذراع، وتهدمت في تلك الليلة دور كثيرة، ومات تحت الردم جماعة، وأعقب هذا السيل وباء. ذكر في إنباء الغمر بأبناء العمر. وقبل في سنة 802 للهجرة قال المقريزي: وفي ليلة الخميس الأربعاء، ليلة الخميس عاشر، كان بمكة شرفها الله سيل عظيم بعد مطر غزير، امتلأ منه المسجد الحرام حتى دخل الكعبة، وعلى على بابها نحو ذراع، وهدم عمودين من عمود المسجد، وسقطت عدة دور، ومات تحت الهدم وفي السيل نحو 60 إنسانا. والطواف بالبيت سباحة أثناء السيل معروف في كتب المؤرخين، فقد ذكر الفاكهي رحمه الله في أخبار مكة عن مجاهد قال: كان كل شيء لا يطيقه الناس من العبادة يتكلف ابن الزبير، يعني من قوته في العبادة، فجاء سيل فطبق البيت، فامتنع الناس من الطواف، فوقع ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف سباحة. وقال أبو بشر: كان سعيد بن جبير يطوف بالبيت زمن الماء، والماء يأخذه إلى سرته، ومرة إلى ثندوته. أخبار مكة للفاكهي. والثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، لسان العرب. قال السخاوي رحمه الله: ومن المشهور بين الطائفين حديث: من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه. طبعا هذا لا يصح، ويحرصون لذلك على الطواف في المطر، ولا أصل له في المرفوع، وهو فعل حسن، حتى إن البدر بن جماعة طاف بالبيت سباحة، كلما حاذ الحجر غطس لتقبيله، وكذلك اتفق لغيره من المكيين وغيرهم. فإذا هذه من النوادر التي حصلت عبر التاريخ، وكيف أن البيت لم يترك وطاف به المسلمون حتى وهو مغمور بالمياه. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الجحفة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. في العصر القريب جاء في عام 1360 للهجرة سيل يسمى بسيل الربوع، حيث بدأ نزول المطر في شهر ربيع الأول من الصباح حتى العصر، وكان مطرا غزيرا قويا. جاء السيل على أثره فدخل المسجد الحرام ووصل إلى باب الكعبة، وتعذرت الصلاة والطواف بالكعبة لأن المسجد الحرام امتلأ بالماء حتى صار البحر الزاخر، وامتلأ المسجد بالأتربة كما امتلأت الشوارع بها أيضا. وقد ذهب هذا السيل بأمتعة كثيرة مما كان في الدكاكين وسوق الحراج، وخربت قبور المعلى وتهدمت المنازل القديمة، وكان هذا السيل عاما في بقية المناطق. وجاء سيل الربوع أيضا في عام 1384 في 5 شعبان حين هطلت الأمطار من قبل العصر بساعة واستمرت إلى الساعة 10 ليلا، فسال منه السيل وكان السيل قويا. وفي عام 1388 في يوم الأربعاء أيضا حصل فيه أشهر سيل لمكة في الوقت القريب، يعني أقرب سيل حصل في مكة في 1388 سيل عظيم، هطلت الأمطار من الساعة 9 تقريبا واستمر لمدة تتراوح من ساعة إلى 3 ساعات، فدخل السيل الحرم ووصل إلى باب الكعبة وجرف مركبات كثيرة ومات فيه خلق كثير، ولازال كبار السن يتذكرونه إلى الآن. في هذه الأيام في يوم الأربعاء أيضا داهمت السيول بعض أحياء مدينة جدة، وهطلت الأمطار غزيرة في ميناء وكذلك في مكة، ولكن لم يصل في مكة إلى درجة السيل. قضية السيل جند من جنود الله تعالى، ولله تعالى جنود يسلطها كيف يشاء من البراكين والزلازل والأعاصير والسيول. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكانوا في أرزاق دارة وغبطة عظيمة وثمار يانعة وزروع كثيرة، وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، فبنوا فيه سدا محكما يجتمع فيه الماء فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله كما ذكر الله. ورزقهم الله من الثمرات وجعل لهم غبطة وسرورا وأمرهم بشكر نعمته، فأعرضوا عنه وعن توحيده وعبادته، فأرسل عليهم سيل العرم هذا المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وجعل بساتينهم بلاقع. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعد أن كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بها الركبان وأسمارا للناس. ولينتفع الناس بالعبرة قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولذلك إذا طرق الناس آيات كونية مثل هذه: بركان، زلزال، إعصار، سيل ونحو ذلك، فلا بد أن يقف المسلم عند مواقع العبر وأحكام القدر ينظر ويتدبر. وهذا الاعتبار يشمل من شاهد الأمر عيانا هناك أو في هذا الزمن رآه بالصور ومقاطع الفيديو أو وصف له أو كتب في الكتب وقرئ بعد ذلك، فهو مجال للتفكر والاعتبار. والناس يتفاوتون في قدرتهم على الاتعاظ، والذي يريد الانتفاع فإنه يحضر قلبه ويلقي سمعه ويبحث عما ينفعه في دنياه وآخرته. وفي مراحل العمر وتقلبات الدهر وفجائع الزمان عبر ومزدجر وموعظة ومذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يراجع فيها الإنسان مواقفه حتى لا يعيش في غمرة ويؤخذ على حين غرة. ومن الملاحظ أنه قد كثر أيها الإخوة والأخوات في هذا الزمان المتأخر التغيرات الكونية، كثرت الحوادث والكوارث وتتابعت الكسوفات والخسوفات، وهذه الزلازل والفيضانات في هذه السنوات الأخيرة قد تتابعت، ولعل المتأمل والناظر بعين راصدة وقلب يقظ يجد فيها عبراء ونذر لله تعالى. فهذا ماء طاغ، وذاك خسف مهلك، وهذا زلزال مدمر، وآخر وباء مميت، وموج عات يأتي من كل مكان. كل شيء بقدر الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنها قوة الله تعالى. من ذا الذي يحول بينه وبين ما يريد؟ فيجعل ما يحدث في قلب المؤمن عظة وخشية وخوف ورهبة من القوي القدير الجبار القهار سبحانه وتعالى. ويعلم المؤمن بأن كل مصيبة تحدث مكتوبة عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ لجميع الأقدار قبل خلق المخلوقات له فائدة عظيمة وحكمة جسيمة، قال الله عنها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لماذا الكتابة قبل المقدور؟ قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولله الحكمة البالغة، ما يحدث شيء في العالم في أي مكان إلا بحكمة. فقد يقول بعض الناس: طرق السيل مناطق الفقراء فلماذا لم يداهم الأغنياء؟ جاء السيل في أماكن الضعفاء فلماذا لم يأتي على تلك الأبنية الشاهقة؟ لله الحكمة البالغة في كل شيء، وذلك تقدير العزيز العليم، ولا يخرج ما يحدث في كونه عن حكمته وعلمه ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الخبير والحكيم، جعل المصائب والكوارث عظات وعبر، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقد يكون من ذهب وهلك فيها رحمة له من جهة رفع الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات، لكن من بقي عليه الخشية، أبقاهم بعد أولئك ليتعظوا، وأحياهم بعد موت أولئك ليزدجروا. فهل من متعظ؟ وهل من معتبر؟ وهل من مزدجر؟ وهل من تائب؟ وهل من خائف؟ وهل من متضرع؟ لأن الله يقول: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والذي يشهد اليوم ما يسطره المنافقون في مقالاتهم تعليقا على الكارثة يعرف شدة سواد قلوب أولئك القوم وشدة الطبع الذي طبع الله عليها. لا يوجد ذكر للتوبة أبدا، ولا يوجد ذكر للخوف من الله في كلامهم إطلاقا، بل إن بعضهم ينص في كلامه يقول: إن الكارثة لا تحتاج إلى مواعظ دينية، وإنما تحتاج إلى محاسبة المقصر وكذا. طيب، وما الذي يمنع من الجمع بينهما؟ هل جاءت الشريعة بالمنع بين الإجراءات العملية والاتعاظ القلبي؟ هل قال لك أحد إن الدين يقول إنه إما أن تتعظ وإما أن تعمل؟ وهل الجمع بينهما مستحيل؟ ما المانع أن تتوب وتخاف وترهب وتدعو وتزدجر وترجع إلى الله وتعمل وتنقذ وتحاسب وتفعل وتفعل؟ لكنهم يريدون صرف الناس بكلامهم عن الله واليوم الآخر، عن ما بعد الموت، دنيا في دنيا، وكلامهم سم واضح وناقع في هذا. هذه الأحداث تبين قدرة الله وأن كل شيء مسخر بأمره، فإذا قال أمطري أمطرت، وإذا أمر الماء أن يسيل سال، فيلتقي الماء على أمر قد قدر، والضر والنفع بيده سبحانه وتعالى، وما يجري من سيول وزلازل وبراكين إنما هو بأمره وقدرته وحكمته، والناس ينظرون إليها ظاهرا فيصابون بالدهشة وهم يرون السيل العرمرم يبتلع كل شيء بدواماته الرهيبة، فتغيب عنهم الحكم أحيانا. كان العرب يقولون في القديم نعوذ بالله من شر الأعميين والأيهمين، يعني السيل والبعير الهائج، لأنهما لا يتقيان موضعا ولا يجتنبان شيئا. ولكن السيل في الحقيقة ليس أعمى بمعنى أنه يسير على غير قدر، بل هو يسير على وفق قدر الله. ومما رآه الناس في هذه الكارثة أن السيل أخذ مجراه، أخذ مجراه الطبيعي، حتى قال بعضهم السيل لم يعتدي على أحد، الناس الذين وقفوا في طريقه، سيل نزل أخذ مجراه، أخذ مجراه وشق مجراه الطبيعي. فالمهم أن كل شيء يحدث هو بقدر الله تعالى. السيل يقطع ما يلقاه من شجر بين الجبال ومنه الأرض تنفطر، حتى يوافي عباب البحر تنظره قد اضمحل فلا يبقى له أثر. هذه الطبيعة التي خلق الله هذه الأحوال عليها، سيول تنزل من الجبال إلى البحر تصب في النهاية، مجال لها مجال. كان السيل الذي حدث في الأيام القريبة الماضية ماء يتدفق من كل مكان، لا حواجز توقفه ولا جدران تصده، يدمر كل شيء أتى عليه من أخضر ويابس وصغير وكبير وذكر وأنثى، ويبتلع السيارات بركابها والبيوت بسكانها، وأصبح الناس يرون السيارات كقطع الفلين تتقلب على سطح الماء، والناس يستغيثون والركاب يصرخون ويستنجدون من داخلها، ولكن في كثير من الأحيان لا من مجيب. والرهبة عندما يكون الإنسان فوق سطح بناية وهو يرى السيارات تسير ولا يسمع إلا أصوات الناس وهم يرفعون السبابة ويطقون بالشهادة. وبعض الذين عاموا في المياه أو كانوا فوق أسطح الدور كانوا يعدون الجثث، حتى قال أحدهم عددت حولي 38 جثة. هذه الشوارع بقدر الله تعالى صارت كالبحر يزخر بالأمواج، لا قدرة للمقابل من مركبة أو بناء أو عمود أو شجرة على أن يصمد أمامه، وصرت لا تسمع إلا اللهج والتضرع إلى الله والاستغاثة في تلك الأحوال العصيبة. والمصاب كبير والخطب جلل، فقد ذهبت أسر بأكملها من الأبوين والأولاد، وأخرى جثث ملقاة على الأرصفة وعالقة بالأعمدة والأشجار، ولا زالت تستخرج إلى اليوم من الحفر والمستنقعات ومن تحت الركام وحطام السيارات، وميتان طفل في حضن أبيه، وسيارات أخذت وبداخلها الأسر، ورجل يسير مع أربع نسوة فيأتي السيل فيخطف المرأة الأولى أمامه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهو لا يملك لهن شيئا، ثم يخطفه السيل بعدهن، وهذا مكلوم يبحث عن أمه فيجدها بعد 12 كيلومترا، وهذا زوج يبحث عن زوجته فيجدها في حفرة ومستنقع بعد كذا وكذا، وعندما تحمل الجموع الجثة وتستخرج يعلو صوته بالبكاء في مشهد يؤثر في الجميع، وهذا يقول غرقت زوجتي وهي تتحدث معي على الهاتف، فإن اتصلت علي وهو في العمل تستنجد به، تقول دخل علي الماء وهو يرتفع ويرتفع، وماذا يمكن أن يفعل لها المسكين، وهذا الذي غرق أطفاله فرجع فوجد الأسرة قد أخذت، وامرأة تقول رأيت جارتي وأطفال الخمسة يموتون أمام عيني، وهذا يقول أسقطت زوجتي الحامل وسط المطر وأخرى أسقطت في الوحل، وهذا لما صار الماء يعلو السيارة صار يبحث عن أي شيء بجانبه لينقذ أطفاله، والسيارة تترنح وعلى وشك أن يجرفها السيل، فلم يجد إلا سيارة القمامة، فجعل يناول عمال القمامة أولاده واحدا واحدا، ثم المرأة التي جعلت في مكان قلب البراميل، ثم نفذ هو من النافذة إلى تلك السيارة وأنجاهم الله عز وجل. وهذا شاب يقف فوق سيارته في وسط الشارع على أمل أن لا يصل إليه الماء، ولما صار الماء بقربه لا تجد إلا الأكف المرفوعة وصيحات الاستنجاد والاستغاثة، وتنقلب السيارات رأسا على عقب ويذهب الناس أثرا بعد عين. كان السيل يسحب الجثث وتضيع في أعماقه أسرار كثيرة بعضها ربما لا يكشف إلا يوم القيامة. وهذا الذي لما على الماء سيارته وقف فوقها وجعل يتصل بأهله ويودعهم واحدا واحدا، ثم يتصل بأصحابه ويطلب منهم السماح والتحلل حتى ينقطع الإرسال. ذهبت مكاسب وأصول رزق كثير من الناس من الورش والمصانع والمخازن والمحلات، ولله ما أخذ وله ما أعطى. وآخرون بقوا محاصرين في بيوتهم لساعات طويلة بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء، ولكن انهيار وبكاء، وبيوت تصدعت وأخرى على وشك الانهيار. أبقى السيل أرامل وأيتام وقمامات كأرتال الجبال ومستنقعات في وسط الأحياء تحوم حولها الحشرات، وقد ازدادت الروائح الآن، وكذلك زاد معها الذباب والناموس. ومساجد كاملة في أحياء أقفلت، فلا ترى في الحي مسجدا واحدا ولا مصاحف ولا سجاد. 80% من الناس في غير بيوتهم، وأصبحت عروس البحر الأحمر أرملة لا معين لها إلا الله، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. فجائع الدنيا أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. وإذا كانت بيوت البعض قد ذهبت، ولا زالت أقساط البنك على ظهورهم تقص من رواتبهم، والبيت الذي عمره من قرض البنك قد ذهب، فتجتمع على الإنسان مصيبة ذهاب بيته ومصيبة الدين الذي بقي عليه. وكذلك فإن بعض من ذهبت بيوتهم بقوا أياماً بلا شيء، ويقول أحدهم أنا مع أطفالي ندور في الشوارع 4 أيام، وقد جاء السيل في وقت الحج وكثير من الناس مشغولون عنه، ولم ينتبه لحجم الكارثة إلا بعد مدة، وربما لا زالت هناك آثار لها غير مكتشفة إلى الآن. خلق الإنسان ضعيفة والدنيا ذاهبة، وهذا مشهد يقرب للإنسان كيف يكون زوال الدنيا، كيف يكون هلاك كل شيء من متاعها. فعندما يرى الإنسان نفسه لا بيت ولا أثاث ولا ملابس ولا شيء، حتى بطاقة الصراف حتى إثبات الشخصية لا يملكه، من رأى ضعف الناس في هذه الكارثة أمام هذا السيل الداهم وقوة الله تعالى علم قبح الكبر والغرور. فيعرف الإنسان حقيقته ويتضاءل أمام هذا الحدث ويفتقر إلى ربه وهو القوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو القوي وأنتم الضعفاء، فمن الذي يستكبر عن عبادته ومن الذي يتولى عن أمره؟ فبئس الكبر وبئس الغرور. يرى الإنسان أن هذا الماء الذي خلق الله منه الحياة يخلق منه الموت أيضا، ويكون سببا للموت، يكون رحمة وإحياء الأرض بعد موتها وسقيا للناس والدواب والنبات، ويثبت الله به أقدام المؤمنين في أرض المعارك كما صنع تعالى في معركة بدر، ولكنه يكون عذابا على قوم كطوفان قوم نوح الذين أهلكهم الله عز وجل، وأيضا قوم فرعون الذين أطبق الله عليهم الماء فغرقوا، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آيات في كتاب الله تعالى، تقلب الأحوال من حال إلى حال والتبدل المفاجئ والسريع ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال، يداول الله الأيام على الناس رخاء شدة، جوع فقر، غنى شبع، مرض صحة، وهكذا. الناس في البداية استبشروا بالمطر وقالوا جو ربيعي وإلى النزهة، ولكن ما دروا ماذا كان بعدها، فصار إذا أمطرت بعد الكارثة خاف وتوجسوا، وكل هذه الأحداث في حس المؤمن تذكير بيوم المعاد. قل اللهم مالك الملك، يوم يخرج الناس لملاقاة الله من قبورهم عراتا حفاة بهما ليس معهم شيء، وهذه حال الدنيا، لا تغتر بها يا عبد الله، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، إن حلت أوحلت، وإن متعت آلمت، كما قالت هند بنت النعمان بن المنذر ملك الحيرة: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشد ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس. قالت: أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. جاء للوليد بن عبد الملك شيخ من عبس كفيف البصر، ولما جلس عنده في أحد الأيام قال: حدثني عن ذهاب بصرك. قال: يا أمير المؤمنين، لقد بت في ليلة من الليالي وما في عبس رجل أكثر مني مالا وخيلا وإبلا وولدا، ولا أعزهم نفرا وأكثرهم جاها، فطرقنا سيل ذهب بالأهل والولد والمال، ولم يبق من ضعننا إلا غلام ولد حديثا وبكر شرود ولد الناقة، فاتجهت للصبي وحملته، ثم لحقت بالبكر الذي ندى وهرب، فلما عجزت عن اللحاق به وضعت الصبي في الأرض وسرت وراء البكر، فسمعت صراخ الصبي فرجعت إليه فإذا الذئب قد أكله، فعدوت وراء البعير فلما أمسكت به رمحني برجله فألقاني على وجهي ذاهب البصر، ولما أفقت فإذا بي صفر اليدين، لا بصر في عيني، ولا ولد ولا أهل ولا مال، فحمدت الله على ذلك. الحادثة، حادثة السيول، كانت عبرة في قضية أين الموت. جاء ناس من خارج جدة قبل بيوم أو يومين ليموتوا في ذلك المكان، وناس كانوا خايفين من الحج من أنفلونزا الخنازير، فذهبوا بعضهم إلى الحج فنجوا، جاء السيل والناس في منى، وآخرون أدركهم السيل وهم ذاهبون إلى الحج، فكانت لهم شهادة على عمل صالح، كما حصل لتلك المرأة الداعية وزوجها الذي كان يريد أن يوصلها، وأولاده الذين قالوا خذنا معك، وهم ذاهبون إلى منى خارجون من ذلك المكان طرقهم السيل، فذهبوا جميعا إلا ولد صغير عثر عليه فيما بعد حيا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الموت يأتي بغتة، وهذا يذكر بالتجهز والتحسب في غمرة التجهز للعيد وفرحته، وبينما الناس منهمكون بالاستعدادات والأضاحي والملابس دهمهم السيل، راحت الأضاحي، بل صارت ذات رائحة كريهة منتنة في تلك الأحياء. واحد يقول: عندي 375 راس غنم أعدها لتباع في منى، تباع في الحرم، راحت كلها في لحظة. استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في دنياه مغتبطا، إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير. ما أصعب لحظات الوداع حين يرى المرء الموت وهو يحاصره، ولكل أجل كتاب. هذا ودع زوجته وأطفاله وذهب إلى عمله، ليعود بعد ساعتين يجد كل شيء أثرا بعد عين، لا زوجة ولا أطفال، جرفتهم السيول. لا يغني حذر من قدر، الموت يدرك جميع البشر لا محالة، ومهما هرب الإنسان منه فلا بد أن يأتيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا رجل، قالوا السيل السيل، أغلق على نفسه الباب يظن أن هذا يمنعه، فدهمه السيل، لقي حتفه، ألهى جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه، لم تغن عنه حيله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله، وإذا وقع القدر عمي البصر. هذه الكوارث لها أسباب طبيعية، أحياناً يكون بمقدور البشر التنبؤ بها، وأحياناً لا يكون، أحياناً تخالف الأحداث التوقعات وتقع الأزمات وتفشل الاحتياطات وتجهض الاستعدادات ولا تحين مناص، ما في خلاص، محاولات النجاة تبوء بالفشل. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان بعض الناس يعني ظن أنه قد يصعد فوق سطح السيارة، لكن السيل أخذ السيارة بما فيها. في بعض الناس نجوا في اللحظات الأولى ثم بعد ذلك سحبهم السيل، وواحد ربط أمه في مروحة السقف، يعني لما صار الماء داخل حجرة يرتفع ربطها في مروحة السقف حتى ذهب وأتى بجيران له أنقذوها. هذه الأم لما صار الماء يرتفع ترفع ولدها حتى صار فوق الرأس، فهيأ الله لهم من الجيران من تذكر أنه يوجد في بيت الجار الزوجة وحدها، زوجها غير موجود مسافر، فذهبوا وأنقذوها بأمر الله. لكن كثيرون ذهبوا، هذا يقول لزوجتي أخرجي بسرعة السيل، قالت أولا حجابي. ووجدت هذه قصة اليوم، بلغتني اليوم، امرأة لما دخل عليها السيل وخلص المرأة وحدها ماذا تفعل أحيانا، عرفت أنها هالكة ما لها مهرب، فلبست حجابها كاملا ولفت نفسها. يقول الضابط في الدفاع المدني وجدناها كما هي ملفوفة بحجابها ما يظهر منها شيء. ذهبوا بها إلى مغسلة الأموات النساء اليوم بعد 10 أيام من الكارثة، يقول النساء في مغسلة الأموات ما تغير منها شيء في جثتها أبدا، ملفوفة بحجابها كاملة، حجاب كامل. خلص آخر شيء تطيع الله فيه قبل خروجها من الدنيا أن تستتر، لعلهم إذا عثروا عليها لا تكون مكشوفة. وهكذا حدث فعلا، الدين يظهر في نفوس الناس، والشهادة فضل يؤتيه الله من يشاء، وهي من أعلى مراتب الأولياء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد، وفي لفظ ومن غرق فهو شهيد، رواه مسلم. والشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. فتح الباري. يعلم الإنسان عند ذهاب الأشياء أن كل شيء ملك لله، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله لام لام الملك، لله ما أخذ وله ما أعطى. وأبلغ العلاج للعبد عند المصاب أن يوقن بهذا، وأن صاحب الأمانة إذا استرد أمانته وصاحب العارية إذا استرد عاريته لا يلام ولا يعترض عليه. فمرجعنا إلى الله ومردنا إليه ومصيرنا إليه وكلنا إليه صائر وعائد، ولا بد أن نخلف الدنيا يوما وراءنا ظهرية، وأن نلقى الله عز وجل بلا مال ولا متاع ولا لباس. العزاء مهم جدا في هذه الأوقات. والآن يقوم المشايخ والدعاة وطلبة العلم والأفاضل والأخيار بزيارة المصابين والمنكوبين في بيوتهم وتعزيتهم. الآن الكلمات المنتقاة في العزاء خصوصا في هذه الأحوال العصيبة في غاية الأهمية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماتت بنت الخليفة العباسي المهدي، فحزن عليها جدا، وبقي واجبا مدة ما انفك ذلك عنه إلا بكلام شبيب بن شيبة الذي قال له يا أمير المؤمنين أعطاك الله على ما رزئت أجره، أعطاك الله على ما رزئت يعني ما ذهب منك ونقص وأصبت به، يا أمير المؤمنين أعطاك الله على ما رزئت أجره وأعقبك خيره. قال له ثواب الله على صبرك عليها خير لك من بقائها عندك، ثواب الله على صبرك عليها خير لك من بقائها عندك، ورحمة الله لها خير مما عندك، فانفك عنه. أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. لابد أن تحيا عبودية الخوف من الله في قلوبنا. والذين يقولون هذه أشياء طبيعية وكوارث وتقع في كل بلد، طيب الآن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني إذا ما خفنا من هذه كيف سنخاف؟ قال أنس رضي الله عنه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وبعض الناس الله يخوفهم فلا يخافون، ويذكرهم فلا يتذكرون، ويصيبهم بالقوارع في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. والتأمل فيما يقع للناس من المصائب نعرف به نعمة الله علينا. إذا كان أخذ بيت ذاك فعندك بيت، وإذا أخذ أولاد ذاك عندك أولاد، وإذا ماتت زوجة الآخر فعندك زوجة، وإذا كان ذهب مال فلان فعندك بقي مال، وهكذا تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به، ومن نظر في مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. كل صاحب مصيبة الآن إذا نظر في مصائب أولئك القوم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره. والمؤمن يتألم لألم إخوانه المنكوبين والمصابين، وتفيض عينه ويلهج لسانه بالدعاء بالرحمة لمن مات والتثبيت لمن ابتلي، ويسعى في الإعانة. الحدث ابتلاء للمؤمنين، وتذكير للغافلين، وتمحيص للناس. فإذا قال قائل: وهذه الآن ميدان المعركة الكبيرة في النقاشات وفي المنتديات وفي المقالات، هل هذه عقوبة؟ إن قلت هذه عقوبة للجميع، لجميع من أصيبوا، فهذا ظلم، لأن بعض من أصيبوا من العباد والدعاة والصالحين. أليس بعض من هلكوا في هذه الحادثة من رواد المساجد؟ داخل المساجد في ناس غرقوا ماتوا، لأنه جاء وقت صلاة الظهر، داهم السيل الناس وقت صلاة الظهر، منهم من كان ذاهبا المسجد وغرق، واحد غافل أهله، ولد 12 سنة ذهب المسجد ولم يعد، هذا ذهب يتفقد مسجدا يبنى لأبيه فأخذه السيل، وهؤلاء خارجون إلى الحج فداهمهم السيل. واحد من المصلين شهد له أنه كان يذهب إلى المسجد قبل الأذان ربع ساعة. فلا يمكن أن يقال هذه عقوبة للجميع، ولكن لا يمكن أن يقال إن هذه ما فيها عقوبة أبدا، هذه الغفلة من الجانب الآخر، لأن الحدث الواحد والمصيبة الواحدة والكارثة الواحدة تنزل على بلد وعلى ناس وعلى مجتمع وعلى حي وعلى حارة، فتكون ابتلاء ورفعة لهذا وعقوبة لهذا وتمحيص للجميع في وقت واحد، فيها ابتلاء ورفعة درجات وتكفير سيئات وزيادة حسنات. رفع الله بعضهم مراتب شهداء، وبعضهم أخذهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم من أغرقنا كما قال في الآية. فإذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهناك ناس ما أصيبوا بالمصيبة لكن المصيبة كانت تمحيص لهم. ما معنى ذلك؟ ينظر الله ماذا يقولون وماذا يكتبون، هو بعيد عن المصيبة، لكن ماذا يعلق على المصيبة؟ فقد يكفر، بعضهم كفروا في تعليقهم على المصيبة، بعض الناس كفروا خرجوا عن الدين بتعليقهم على كارثة السيول، وبعضهم أظهر الله نفاقهم في تعليقهم على كارثة السيول، وبعضهم عرفوا الله وفي قلوبهم إيمان وعندهم فقه ولديهم علم فقالوا الكلام الذي يرضي الله. إذن لو قال واحد: يعني هذه ما لها علاقة بالعقوبة ولا لها علاقة بالذنوب والمعاصي، فهو مكذب لصريح القرآن، لأن الله يقول: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وللصحابة في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ليس كلهم الذين عصوا، الذين عصوا طائفة من الرماة في الجبل، لكن حمزة غير الصحابة 70 شهيدا، ما هم كلهم الذين عصوا، لكن المصيبة عمت. ففي معاصي وذنوب تستجلب مصائب تعم الجميع ويبعثون على نياتهم، يذهب هذا شهيدا إلى الله، يذهب هذا بدرجات عالية عند الله، يزداد هذا حسنات، ويكون لذاك قارعة عقوبة أخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يمكن أن تقول عقوبة بإطلاق على الجميع، لأن بعض من أولياء الله الصالحين. ولا يمكن أن تقول إن الذنوب والمصائب هذه ما لها علاقة بالمصائب، لأن الذنوب هي سبب المصائب. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والواجب التوبة وكثرة الاستغفار وأخذ العظة والعبرة. لكن أهل النفاق يريدون الحيلولة بين الناس وبين التوبة، ولذلك يقولون ما له علاقة المصيبة بالذنوب. ليش؟ لأنه ما يبغوا الناس يتوبوا من الذنوب، يبغوا يستمروا في المعاصي ويشجعوا على المعاصي ويفتحوا باب الشر حتى في النكبات. فمثلا معروف أن اختلاط الشباب بالفتيات أساس الشر، فيشجعونهم على هذا. شباب بنات فتيات أجنبيات معهم، واحد نازل معها واحدة في هذا، قال جايب شوية مساعدة، قالوا إيش هذا جو الخير، من هذه؟ قال صديقتي في التطوع. كويس ما هي صديقتك في الفريضة، صديقتي في التطوع. يعني سبحان الله، ما أشد الغفلة، ما أقبح الإعراض، ما أسوأ الإصرار، الإصرار على المعصية. خاف الله يا أخي، تعظ صارت المصيبة جنبك ونجاك الله منها ولسه أنت مصر على المعصية. ولذلك حدثنا بعض رجال الدفاع المدني، شوف يعني سبحان الله، حتى مع المصيبة في ناس ترى يعني يقول وديناهم على الشقق، يقول أبغى شقتين. يا أخي أنت عد أفراد أسرتك خلاص واحدة، في ناس ثاني يقول لا أبغى توسع. الثاني يقول هذه الشقة ما فيها إلا دش حق قناة إسلامية، وين بقية القنوات؟ يا أخي أنت الآن طالع من الموت، الله نجاك من الموت، تبا يقول ليش في بس حق القنوات الإسلامية، وين بقية القنوات؟ طبعا واللصوص وإلى آخره، ونتحدث عن هذا. لكن ما هذا الإعراض؟ ما هذا الإصرار على المعصية؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وإن من علامات قسوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الأحداث وزواجر العبر والعظات التي تخشع لها الجبال لو عقلت، ثم يستمرون على طغيانهم ومعاصيهم مغترين بإمهال الله لهم، عاكفين على اتباع شهواتهم، غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد. ولذلك الواحد لما يطرق السيل سمعه يخاف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هذا والله السيل يعني جاءهم من فوقهم وجاءوا من تحت أرجلهم، يعني في ناس جاءوا من فوق، في ناس دخل عليهم السيل من فتحات المكيفات، وفي ناس تسرب إليهم من تحت وارتفع، في ناس جاءهم كالموج. فالمصائب فيها تكفير وفيها تذكير وفيها عقوبة وفيها شهادة ورفعة كلها. ولا بد من الحذر من الذين يريدون صرف الناس عن دينهم، ويستهزئون بمن يدعو للاتعاظ، ويستهزئون بمن يذكر الناس، ويريدون تهوين الأمر وأن القضية تمشي. يقول لك أي ظاهرة طبيعية، يعني إيش يعني؟ زي كذا الغروب والشروق، يعني السيل مثل الغروب والشروق، أي ظاهرة طبيعية. والمصائب وإن كان لها أسباب يعني دنيوية، يعني مثلا تقول هذا السيل عبارة عن أمطار نزلت مثلا في الجبال على مناطق مرتفعة فسالت وصارت في الأخاديد، فاحتمل السيل زبدا رابية ومشت واجتمعت سيول منقولة من عدة أماكن وصبت على هذه الأحياء. هذا التفسير يعني واضح ومعروف بدهي، لكن لا يمنع أن يكون سبب هذا أشياء أخرى مما كسبته أيدي العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففي سيول سببها الظلم، في سيول سببها البغي، في سيول سببها المعاصي، الأشياء العامة. ولذلك لما يجي أحيانا عذاب يعم الصالح والطالح، لكن يبعثون على نياتهم، ويكون لأهل الخير شهادة ورفعة، ويكون مستريح. يعني هذا الذي ذهب هو على طاعة ودين وخير، اللي غرق في المسجد هذا إيش حاله عند الله؟ هذا نسأل الله أن يكون قد استراح، استراح من غم الدنيا وتعبها ونصبها ولأوائها وشدتها ومرضها وأوجاعها وما فيها من الكآبة والإحباط والأنواع الأزمات النفسية والأمراض الجسدية، ارتاح خلاص، وعند الله هو في نعيم. هذا اللي جاه السيل ومات في السيل وهو على طاعة وعلى دين، هذا السيل بالنسبة له إيش صار؟ صار شهادة ورفع عند الله واستراح، خلاص استراح من الدنيا، يعني أحسن حالا من الذين بقوا. بل بقي هذا ما يؤمن عليه الفتنة، ما ندري إيش حاله، الذي ما مات لكن هذا خلاص الله ابتلاه وجاه شهادة من الله الغرق، يعني هو الآن عند ربه ينعم، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين، ما عندهم لا تنغيص ولا عندهم وصب ولا نصب ولا تعب. نحن الذين بقينا نصاب بالأوجاع والأمراض والشدائد والأزمات النفسية والعصبية لما نتعرض له. فالذي ذهب على خير وطاعة استراح، والذي ذهب على معصية أخذه الله بهذا أخذا عقوبة، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والقرآن يبين في المواضع أن الله عز وجل لا يهلك إلا بذنب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله: فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه أحمد وصححه ابن حجر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تعم. ولما زلزلت الأرض على عهد عمر خطب عمر الناس فقال: أحدثتم؟ لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.